الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك، وأن تجعلنا من المتقين ومن الفائزين. وكما جمعتنا في هذا البيت من بيوتك يا الله، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها المباركون، سمعتم اللقاء بعنوان من صفات المتقين. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المتقين. الذي يتتبع آيات كتاب الله تبارك وتعالى ويغوص في المعاني ويعرف مراد الله تبارك وتعالى يجد بغيته، وكذلك عندما يغوص في معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من هو المتقي حقا وصدقا، ويحرص كل الحرص على أن يكون من هذه الفئة، من هذا الصنف من الناس، لأن المتقين لهم عند الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفى. نقل ابن رجب رحمه الله عن ابن عجلان رحمه الله أنه قال: العمل لا يصلح إلا بثلاث: التقوى لله عز وجل، والنية الحسنة، والإصابة. تكون موافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخلص العمل لله تبارك وتعالى، ثم تكون من المتقين. هذه شرائط ثلاثة ذكرها ابن عجلان رحمه الله تبارك وتعالى، فهنيئا لمن طبقها. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلني الله وإياكم من الفائزين. ففي قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نداء من ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين أن يكونوا من أهل التقوى. اتقوا الله بأداء ما افترضه عليكم، اتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه. هكذا ينبغي لكل عاقل أن يقرأ التقوى فيفهم معناها، وإذا فهم المعنى وطبق فهنيئا له. ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس. قال ابن زيد رحمه الله عندما قرأ قول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال: يعني يوم القيامة الخير والشر. قال: والأمس الدنيا، الأمس الدنيا، وغد في الآخرة. انظر، كأنهما يومين، كأنهما يومان: الأمس وأنت في الدنيا، وغدا تكون في الآخرة توافي الله تبارك وتعالى، ويسأل كل واحد منا عما عمل في هذه الدنيا. ورضي الله عن عمر وأرضاه. يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. هكذا كل عاقل إذا أراد أن يخف ميزانه في الآخرة فليتعاهد ميزانه في الدنيا ويجلس مع نفسه جلسة محاسبة قبل أن تلتف الساق بالساق. كأن سائلا يسأل ويقرع أسماعنا جميعا فيقول من هم المتقون؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال الذي هو مبثوث في كتاب الله تبارك وتعالى وفي صحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرج على مسألة على حقيقة التقوى. ما هي حقيقة التقوى حتى نكون من المتقين؟ لأنه إذا فهمناها وعرفناها اتصفنا بها بأمر الله. فحقيقة التقوى هي العمل بطاعة الله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا. تؤمن بأن الله تبارك وتعالى فرض عليك كذا فتؤديه ونهاك عن كذا فتجتنبه، واحتسابا تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا. فيفعل المكلف من ذكر وأنثى ما أمره الله به تصديقا ثم احتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى، ويترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه أيضا إيمانا واحتسابا وخوفا من وعيد الله وعقابه. إن بطش ربك لشديد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. من تعاريف التقوى هي اجتناب كل ما فيه ضرر، ما فيه ضرر سواء في دينك أو دنياك تجتنبه فتكن بأمر الله تبارك وتعالى من المتقين. من تعاريف التقوى أيضا المحافظة على آداب الشريعة، مجانبة كل ما يبعد المكلف من ذكر وأنثى عن الله تبارك وتعالى، فإذا فعل ذلك كان من المتقين. جاء في شرح السنة للبغوي علينا وعليه رحمة الله عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال التقي ملجم. تعرفون الدابة إذا ما أردت أن تأكل علفا لا تريدها أن تأكل تجعل لها لجاما فلا تستطيع. قال التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد، إنما يلجمه التقوى فيخاف ويكبح جماحه، لأن كل ما تهواه النفس غالبا يؤدي بصاحبه إلى الهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. والتقوى ليست كلمة تقال بالألسن، وإنما هي إيمان، هي تصديق، هي يقين. إذا استقر في سويداء القلوب فهنيئا لصاحبها، وإذا استقرت التقوى في القلوب أنبتت كل خير، أنبتت ثمارا يانعة يفرح صاحبها بها يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. ثم هذه الثمار تظهر على الجوارح، على يديه وعلى لسانه وعلى سمعه وعلى بصره. فالتقوى حارس بأمر الله تبارك وتعالى يحرس صاحبه في أن يقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى، بل يحمي صاحب التقوى، يحمي الله عز وجل قلبه فيكون قلبا صالحا. أسأل الله أن يصلح قلوبنا أجمعين. ذكر السيوطي رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه سئل عن التقوى، كأن سائلا يسأل ويقول له عرف لي التقوى، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه هل أخذت طريقا ذات شوك؟ طريق يمر منها المار ولكن فيها أشواك. فقال له نعم. قال فكيف كنت تصنع؟ قال إذا رأيت الشوك أعدل عنه، أتجنبه، ثم أشمل، يعني يرفع ثيابه حتى لا تعلق الأشواك بثيابه. قال ذلك التقوى، هذا هو التقوى. فالدنيا فيها مصائب وفيها ملهيات ومغريات، ينبغي لكل عاقل أن يترفع عنها وأن يبتعد وأن يضع قدمه في الموضع الذي يحب الله تبارك وتعالى أن يضع قدمه فيه، حتى يكون من الناجين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول ابن المعتز رحمه الله: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل الكبير مجرد حصيات مجموعة، وهكذا الذنوب كما ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل، وقال لعائشة رضي الله عنها والخطاب للأمة كلها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، يعني ترى هذا الأمر حقير صغير ما يؤذيني ما يصيبني شيء، غيري يفعل ويفعل. هذه تجتمع على صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإن لها من الله طالبا، يحضرها كلها ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة. فتجتمع هذه الذنوب الصغار الذي لا يتوب منها صاحبها، ولكن من رحمة الله بهذه الأمة نحمد الله ونشكره أن جعل لنا ما يكفر هذه الصغائر بفضله جل في علاه، وهو الغفور الرحيم. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تحترقون تحترقون، يعني بسبب المعاصي والذنوب التي تقعون فيها، فإذا صليتم الفجر غسلتها، تغسل كل هذه الذنوب والصغائر، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا شيء عليكم. فضل من الله عظيم. فهذه رحمة الله بهذه الأمة. في بعض الأمم من بني إسرائيل كان إذا أذنب الواحد فيهم ذنبا جاء وهو مكتوب على باب بيته: أذنب كذا وكذا. ونحن نحمد الله ونسأله أن يسترنا بستره الجميل سبحانه وتعالى. إذن التقوى يتنبه لها كل عاقل منا. عرفها ابن عمر علينا وعليه رضوان الله ورحمته فقال: التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد. ذكر ذلك البغوي رحمه الله، يعني إياك أن تكون من أهل الصلاة من أهل أعمال الخير وكذا، وترى عاصيا أو ترى كذا وكذا فتظن أنك الناجي الوحيد، وأن الناس غيرك هلكا وغرقا، وأنهم إلى جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله من ذلك. إياك أن ترى نفسك خيرا من أحد، بل ينبغي لك أن تخاف، تتقرب بالأعمال، ولكن ترجو ربك تبارك وتعالى أن يتقبل منك كما سيأتي بأمر الله تبارك وتعالى. أما بعض صفات المتقين كما وردت في الثقلين العظيمين في كتاب ربنا عز وجل وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمنها ما يلي: قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شهادة من الله تبارك وتعالى. ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أعمالا تدخل أصحابها وهي في مسمى البر فيكون من المتقين بأمره سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى هذه الأعمال وجدنا أن المتقي لله تبارك وتعالى من أهل التوحيد الخالص، من أهل العقيدة الصحيحة الصافية، من أهل أعمال البر، من أهل الحذر قبل ذلك من الشرك بكافة صوره وأنواعه. على كل واحد أن يتنبه، يعني الإيمان ليس دعوة يدعيها الواحد منا فيصبح مؤمنا، لا بد من العمل، لا بد من التطبيق، فنتنبه لمثل هذا. إذن إذا كان من أهل العقيدة الصافية فهنيئا له، ثم بذل المال كما ذكر ربنا تبارك وتعالى وأقام الصلاة ووفى بالعهد والوعد الذي يقطعه وكان من الصابرين، فهذه صفات المتقين كما ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية. ثم المتقي أيها المباركون، جعلني الله وإياكم من المتقين، هو المعظم لشعائر الله كما قال ربنا وقوله الحق: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه التقوى. فالمتقي هو الذي يرتجف وترتعد فرائصه ويرتجف قلبه تعظيما لله تبارك وتعالى. ولذا كان بعض السلف يقول: لا تجعل الله أهون الناظرين إليه. ينبغي أن تخاف من الله تبارك وتعالى. يقول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: بلغني أن رجلا من الفقهاء كتب إلى ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، يقول: ألا إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم. ثم ذكر بعض هذه العلامات وقال: من رضي بالقضاء، كل أمر يقضيه الله لك فكن مؤمنا فيه صابرا محتسبا، تعيد الفضل لأهله لله تبارك وتعالى. ولذا في حديث صهيب في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فعندما ترضى بما قضى الله وبما قدره هنيئا لك تكن من المتقين. قال: وصبر على البلاء وشكر على النعماء وصدق في اللسان، يترك الكذب وإن كان مازحا. قال: ووفى بالوعد والعهد، كما في الآية التي سبق ذكرها. وهكذا العلماء يستنبطون أقوالهم مما قاله الله عز وجل وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتلا أحكام القرآن، عرف الأوامر فأداها بفضل الله، ثم عرف النواهي فاجتنبها. فينبغي لنا أن نكون كذلك، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. المتقي حقا لله تبارك وتعالى هو الذي يتنزه عن الشبهات وكذلك عن الشهوات، فيجتنب هذه التي تحرق الأرواح وتحرق القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. الشهوات ما تشتهيه النفس مما حرم الله تبارك وتعالى، والشبهات البدع والمهلكات التي تعصف بصاحبها فتخرجه من زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية: ملة، كلها في النار إلا واحدة، نسأل الله أن نكون من هذه الواحدة. وسئل عليه الصلاة والسلام من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نسأل الله أن نكون منهم وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. فيحذر التقي صدقا، يحذر كل الشهوات ويحذر كل الشبهات، يكون وسطا. بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أكون كما نقول بين قوسين مطوع، ويرى أنه تشدد ويرى أنه كذا وأنه يحرم الحياة وزينة الحياة. لا والله ليس الأمر كذلك، بل والله كل من عرف الله حق المعرفة وعبده وقدره حق قدره تجده من السعداء، ولو لم يكن يملك في هذه الدنيا من حطامها شيئا تجده سعيدا بفضل الله عز وجل، لأنه يخاف من الله. هو يستطيع أن يفعل الحرام لكن عنده مراقبة لله، يستطيع أن يأخذ ما ليس له ولكنه يرتدع، وأيضا لا يكون بالمقابل منفلتا، لا تنطع وتشدد ولا انفلات، وإنما يكون وسطا كما قال ربنا وقوله الحق وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. هذا واضح وهذا واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارب. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، الحلال بين الواضح نفرح به ونسلك طريقه، والحرام البين الواضح نتركه ونفر منه فرارنا من النار المحرقة، وما اشتبه علينا نسأل فيه أهل العلم، لأنه ليس معناه أنه يخفى على الناس كلهم، لا والله، إنما فيه من أهل العلم من يعرفه فيوجهك إلى الخير ويحذرك. فنتنبه لهذا الباب العظيم مما يجعل المكلف من ذكر وأنثى من المتقين: عمل الطاعات بعد الطاعات. إذا رأيت من نفسك إقبالا على الخير فزد في ذلك واستقم. الاستقامة عزيزة، وفقني الله وإياكم لكل خير. بعض الناس تجده فترة من الزمن على استقامة وكذا وكذا، ولكن تحيط به شياطين الإنس والجن فيترك، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إنما يستمر الواحد على الطاعات ويسأل الله الثبات على ذلك حتى الممات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إنما الأعمال بالخواتيم، فإذا ختم الله بالحسنى فهنيئا لصاحب ذلك. وانظر، فالله تبارك وتعالى لا يخيب مساعي المتقين أبدا. في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا لا يكون إلا وعنده خبيئة وخبث والعياذ بالله ونفاق. أما من تقرب إلى الله عز وجل صادقا مؤمنا فإن الله تبارك وتعالى يثبته، بل يزيده من الدرجات وتوفيقا وتسديدا بفضله جل في علاه، لأنه يقول وقوله الحق: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا أحسن، فلا ينظر أحدنا إلى كذا وربما يظلم الناس، تكون له في نظر الناس أنها خاتمة سيئة فيقوم يقول هذا منافق. لا يجوز لأحد أبدا وإنما نسأل الله عز وجل للمحسن أن يرحمه الله وأن يضاعف مثوبته، ونخاف على المسيء ونقول قدم على الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نكثر من الطاعات. يقول ربنا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسوق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالطاعات بعد الطاعات دليل فلاح بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن كما قلت لكم لا يحكم أحد منا على أحد إلا من حكم الله عز وجل له بجنة أو نار أو حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن محمد بن الحنفية: قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، عيادة مريض، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله: يا جارية ايتوني بالوضوء، يريد يتوضأ، هذا مريض الآن يعاد، لعلي أصلي فأستريح. قال: فأنكرنا ذلك عليه، كيف يستريح من الصلاة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. هذه الراحة، هذا فقه، وهذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تأتي وهموم الدنيا قد أحاطت بك من كل مكان، كبر تكبيرة الإحرام وأنت تعي وتفهم معناها أن الله أكبر من كل شيء، وأبشر بخير. تنسى الدنيا وهمومها وغمومها والكروب التي قد أحاطت بك من كل جانب، تدخل في الصلاة فترتاح. فالإقبال على الطاعات برغبة وبحب وبإيمان صادق واحتساب يجعل الأجساد والأرواح ترتاح، يجعل القلوب تصلح. أصلح الله قلوبنا جميعا، ويجد الواحد منا أنسه وراحته في عبادة الله تبارك وتعالى. عندما يضع المصلي جبهته بين يدي الله تبارك وتعالى مصليا مفتقرا إلى الله متضرعا يسأله ويدعوه جل في علاه، فهذا هو الأنس الحقيقي، هذه هي المحبة والعبودية الحقيقية. فدائما الواحد منا يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى، ولكن لا يكون ذلك فقط في الشدائد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. تريد الله عز وجل في شدائدك أن يستجيب لك، وتعرفون حتى المشركين كما قص الله عز وجل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، فلما نجاهم إلى البر إذا هم في الرخاء يشركون. وينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، أن نكثر من الدعاء في كل أمورنا. لا تقول: هذا شيء أنا أستطيع بسرعة أنجزه وكذا وكذا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أظهر ضعفك والمسكن بين يدي الله وأبشر بخير. المتقي حقا لله تبارك وتعالى هو المستعد دائما. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذه إذا لازمتها فأبشر بخير، فأنت مستعد للقاء الله تبارك وتعالى، وحين الاحتضار تفرح وتحب لقاء الله فيحب الله عز وجل لقاءك. دائما كن من أهل الطاعات، وإذا وقعت في معصية ولا بد أن نقع، فالعودة والأوبة والتوبة فإنها مفتاح لكل خير بفضل الله تبارك وتعالى. المتقي لله أيها المباركون يشح بوقته أن يضيع في غير مراض الله، يخاف عليه على الوقت. ونحن الآن نسمر أحيانا ونقول هيا نضيع الوقت، نريد أن نقضيه في ألعاب وفي قيل وقال فيما علينا فيه غضب أحيانا، نسأل الله السلام والعافية. العاقل البصير المتقي لله يشح بوقته، شحيح بخيل بوقته، لا يريده أن يذهب في شيء يغضب الله تبارك وتعالى. وكذلك يحفظ بصره إلا في مراض الله جل في علاه. قد مدح الله المؤمنين بأنهم يحفظون أبصارهم، يغضون أبصارهم ويحفظون فروجهم، وكذلك المؤمنات. فلا ينظر الواحد منا إلا إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يسمع إلا ما يقربه من الله زلفى. كان الربيع بن خثيم رحمه الله من التابعين، كان من شدة تقواه ومن ورعه وغضه لبصره يظن الناس أنه أعمى، يظنون أنه أعمى، وهذا أدب وخلق عظيم. عندما تقرأ في سورة النجم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ملكوت السماوات، قال الله ما زاغ البصر وما طغى، انظر أشياء ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يحفظ بصره عليه الصلاة والسلام، فلا يرسله إلى شيء لا يليق له أن ينظر إليه بدون إذن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز الحد. هذا من كثرة عدم نظره إلى فضول النظر يظن من يراه أنه أعمى، لا يرى. فكان يمر ببيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فتقول له جارية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تقول له صديقك الأعمى أتى، تظن أنه أعمى لا يبصر، ما يرفع بصره. ونحن الآن الواحد منا يطلق البصر، عفى الله عنا وغفر لنا. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يضحك ويقول يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، فهنيئا له. من صفات ونعوت أهل التقوى، جعلني الله وإياكم من المتقين، هم الذين أبصرت قلوبهم ما غاب عن أعينهم. يقول ربنا تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بما أخبر الله عز وجل به في كتابه وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقون ذلك. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا إذا مات ثم وضع في قبره تعود إليه روحه ويأتيه ملكان. المؤمن والمؤمنة يصدقان بذلك لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى في آيات عظيمة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يخبرنا بمثل ذلك، يصدق المؤمن وتصدق المؤمنة، فهنيئا. هذه التقوى، أن يبصر بقلبه حتى الشيء الذي لا يبصره بعينيه، لا يؤمن فقط بالمحسوس، إنما بما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب، يخافون حيث لا يراهم أحد، يعلمون أن الله مطلع عليهم، يعلم السر وأخفى جل في علاه. هذه هي التقوى، هذه هي صفات المتقين. التقوى عندما تكون في الخلوة أيها المكلف من ذكر وأنثى فأنت تخاف من عظمة الله جل في علاه، تقدره حق قدره، تعلم أنه مستو على عرشه جل في علاه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يشبه استواء المخلوقين، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تخفى عليه خافية. هذه التقوى، خوف من الله عز وجل، خشيته جل في علاه، فتكون المراقبة من هذا المكلف في خلواتنا خاصة. عندما يكون الإنسان مع نفسه يعرف المعدن، أما الذي يخاف أمام الناس وإذا كان بمفرده بارز الله بالمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا عليه أن يراجع نفسه. ولا يعني ذلك أنك إذا أردت أن تفعل معصية أن تجاهر بها أمام الناس، لا والله، ولكن احرص كل الحرص على أن تخاف من الله عز وجل ومن القدوم عليه. فإذا أردنا أن نعرف إذا كنا من المتقين، نختبر أنفسنا في السرائر، في الخلوات، حينما نغيب عن أعين الناس، حينما ينفرد الواحد منا بنفسه، فهذه المراقبة تنبع من القلب، لأن القلب يتوجه إلى السماء يخاف من الله تبارك وتعالى، يستشعر عظمة الله، قربه ومعيته سبحانه وتعالى. وإذا فعل ذلك صغرت في عينيه عظمة المخلوقين وخوفه من المخلوقين. ربما إذا حرك الريح ستر الباب أو هز شيئا خاف، ولا يخاف من الله تبارك وتعالى. هذه ينبغي لنا أن نتنبه لها. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الثواب، وعليك بالحذر ممن يملك العقاب. وهذه من صفات ربنا تبارك وتعالى. الناس كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والمضر كذلك، لا يضرونك بشيء إلا قد كتبه الله عليه. هكذا المؤمن التقي صاحب العقيدة الصافية يثق بالله تبارك وتعالى، ولو اجتمعت الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله في صيد الخاطر قول بعضهم: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. هذه أفضل الطاعات، أن تراقب الله عز وجل في جميع أوقاتك وتتنبه لهذا الباب العظيم. تعرفون الآن الواحد منا في غرفته وبين يديه العالم بأسره في هذه الأجهزة التي بين أيدينا، فإذا كان من أهل المراقبة الحقة، من أهل التقوى صدقا وحقا، فإنه يخاف من الله جل في علاه. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. يزيده الله تبارك وتعالى خوفا، يزيده الله تبارك وتعالى زهدا في الدنيا، يزيده الله تبارك وتعالى إيمانا وصدقا وتوفيقا وتسديدا. كلما كنت من المتقين يزيدك الله تبارك وتعالى. المتقون لا يحبسهم قلة ما في أيديهم من البذل والعطاء والجود، ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير، لأن الله تبارك وتعالى كما ذكر لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتصدق باللقمة. تخيل لقمة فيتلقفها الرحمن في رواية الله عز وجل بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فصيله في رواية فلوه حتى تصير مثل الجبل لقمة، فما بالك من. فهؤلاء المتقون لا يحبسهم ولا يكون عذرا لهم قلة ما عندهم، بل كانوا يتصدقون بالشيء اليسير، لأنهم لا يريدون من وراء ذلك أن يقال فلان متصدق، فلان جواد، فلان كريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو بفرس، يعني تخيل الظفر وما فيه قليل من اللحم، عظم وفيه قليل من اللحم، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه الذي في الغالب يرمى، لا تحقر أن تعطي جارتها. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ما قال اللحم، الماء، وتعاهد جيرانك ولو الشيء اليسير. فهؤلاء المتقون الذين دائما ما يكونون من أهل الصدقة، من أهل البذل، من أهل العطاء ولو بالشيء اليسير، لا ينظرون إلى الكمية، ينظر أنه تذكر جارا له. لا يؤمن أحدكم، يعني انظر عندما تبيت أنت شابع وجارك جائع، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. يتعاهد الواحد، وتعرفون يبقى ممن الأطعمة التي نأكلها ما يبقى، بل أحيانا أكثر مما نأكل ويرمى. ولو تصدق به والله لأحسننا، أحسننا التصرف، وكنا من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، كما ذكر الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. في كل أحوالهم عندهم نفقة ولو بالشيء اليسير، فهم كالغيث أينما حل نفح، لو شيء يسير. ربما أنت ترى هذا الذي تريد أن تخرجه شيئا يسيرا، لكنه عندما تهدي إليه شيئا طيبا مباركا يفرح به، ربما ما يجده، ثم إنه يفرح أنك تتعاهده، أنه في خريطتك أنت، أنه غير مهمش. تطرق بابه وتقول له: والله اقتسمت معك كذا وكذا، نأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: تهادوا تحاب، بأي نوع من الهدية الطيبة المباركة. هكذا المتقون. التقوى نعم البضاعة النافعة والتجارة الرابحة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. انظر ماذا ترتب على التقوى في هذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله أنه صاحب التقوى يميز ما بين الحق والباطل، وهنيئا، هنيئا تسلك طريق تعرف ما يضرك فتجتنبه، وتعرف ما ينفعك فتتشبث به. سبب ذلك بعد توفيق الله التقوى. ثم يترتب على التقوى كما ذكر الله عز وجل: يكفر عنكم سيئاتكم كذلك يغفر لكم. فهنيئا لأهل التقوى، جعلني الله وإياكم من المتقين. أيضا المتقي حقيقة أيها المباركون هو من جعل شرع الله عز وجل ميزانا له في كل حركة وسكون، يعني ينظر ما يفعله، فينظر إلى كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، إن كان خيرا فعله، وإن كان شرا حذر نفسه منه وحذر غيره كذلك يجتنبه. جعل شرع الله هو الميزان، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة لا يتعصب لفلان من الناس، هذا شيخي هذا أحترمه وأقدره، يخطئ أتابعه على الخطأ، هذا لا يجوز أبدا. إنما يكون الواحد منا عاقلا ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، فالعاقل يجعل شرع الله تبارك وتعالى ميزانا له، فإذا جعل ذلك كان من المتقين بأمر الله تبارك وتعالى. المتقي لله صاحب ربح دائم، يقول إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، يعني أخذت معك من الدنيا زادا للآخرة، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، يعني جئت مفلسا، هب أنك الآن في هذه الدنيا أردت أن تذهب رحلة فاجتمعت مع نفر 5 6 كل واحد منهم أعد لهذه الرحلة زادا، إلا أنت يستحيل أنك كل مرة تقول لفلان اعطني فلان كذا، ربما أعطوك المرة والمرتين وأحدهم قال لك لما لم تجلب معك زادا، فزاد الآخرة هو الأهم، زاد الدنيا أمره بسيط قد تعود من رحلتك وتترك من معك، لكن زاد الآخرة لا عودة فيه. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، يقول الله كلا، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدها، ما أعددت لهذه الرحلة عدتها، ما تزودت، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. المتقون أيها المباركون من صفاتهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله وهو يصف المتقي، يقول المتقي هو الذي جعل قلبه كالثوب الأبيض، كلما نزلت عليه نقطة من المعصية سارع بغسلها بماء الاستغفار حتى يلقى الله وليس فيه دنس، ليس في ثوبه وسخ، هكذا المتقي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، نقطة تنزل سوداء على القلب، فإذا تاب واستغفر وأناب سقلت مسحت هذه النقطة السوداء فيبقى قلبه أبيض كما كان، لكن إن ترك ذلك، ترك التوبة والاستغفار والعودة إلى الله والندم، كل مرة تأتي نقطة سوداء حتى يصبح القلب أجوف مغطى عليه بالران كما قال ربنا تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم، غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والآثام. دائما اجعل الاستغفار على لسانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. دائما استغفر الله تجد الله غفورا رحيما. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: يا ابن آدم عملك عملك فإنما هو لحمك ودمك، هذا العمل الذي تقدمه هو لحمك ودمك، فانظر على أي حال تلقى عملك، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها. صدق الحديث، إياك أن تعرف بالكذب والعياذ بالله، انظروا الجائزة عند ربنا تبارك وتعالى كما أخبر بذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة، وفيه: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة، بيت يضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى يمزح، يريد أن يدخل السرور على صاحبه، على زوجه، على كذا، على يترك الكذب ولو كان يمزح. يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا في وسط الجنة. انظروا إلى فضل الصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصدقوا إذا حدثت. كن دائما من أهل الصدق، تعرف بالصدق، وتتبع مضان الصدق، تكن صديقة بأمر الله تبارك وتعالى، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قل النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى، يتتبع الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هنا قال صدق الحديث والوفاء بالعهد كما مر معنا، وصلة الرحم، تريد أن تكون من المتقين، صل أرحامك حتى وإن قطعوك، حتى وإن أملى عليك شياطين الإنس والجن أنهم سيحسدونك، أنهم سيفعلون كذا، وأنهم لا تطعهم، أطع الله تبارك وتعالى، وأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشر بالخير. قال: ورحمة الضعفاء. هذه من علامات التقوى، أن ترحم الضعيف. الرحمون يرحمهم الرحمن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحم الضعيف ولو كان ابنا لك، أو بنتا، جارا، مسكينا. ونقرأ في سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وقلة الفخر والخيلاء، لا تتعالى على الناس، فمن أنت؟ كلكم لآدم وآدم من تراب، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبذل المعروف كما مر معنا. المتقي أيها المباركون حق التقوى لا يغلق على نفسه بابه ومحرابه ويتعبد فقط ويترك الناس، لا، يعني فقط نفعه لنفسه فقط، هذا ما طبق ما جاء في كتاب الله ولا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كالغيمة، كالغيم ينفع الناس أينما حل نفع. هكذا المؤمن لا يقول: نفسي نفسي، اللهم إلا في حالات نادرة كالفتن إذا خاف على نفسه وكذا، أما الناس يسمعون لك وتقول: ما علي منهم. ربما جارك وهو جارك يتعلق يوم القيامة، يوم القيامة يقول: يا رب سله فيما أغلق بابه دوني، هذا جارك، فما بالك بالأهل، بالزوجة، الأولاد، الوالدان، وهكذا. فالمتقي حق التقوى يكون نفاعا للناس، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واجعلني مباركا أينما كنت. قال بعض أهل التفسير: نفاعا، نفعه يصل إلى الناس. وقال بعض أهل التفسير: معلما للناس الخير، هنيئا. هذه التقوى كما ينبغي. وكذلك يصبر، يصبر إذا جاءه شيء من الأذى، فاصبر، يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الأذى، وأنت كذلك في هذا المضمار ربما تؤذى، فاصبر، وصية بالصبر. لذا في هذه الآية التي أعدت للمتقين، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المتقي وصاحب القلب المخموم، وهذه اللفظة المخموم استفسر عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: أهل الجنة وأفضل الناس صدوق اللسان مخموم. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي لا إثم فيه، هذا القلب لا إثم فيه، ولا بغي ولا غل ولا حسد، يطهر من هذه الأمراض، وهي مستشرية. ينبغي لكل واحد منا أن يفتش قلبه، ينظر هل هو من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الحديث الآخر، حديث أبي ذر رضي الله عنه، إذا أردت أن تنجو يوم القيامة فإنه تأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتوه إليك. يعني انظر كيف تعاملك مع الناس، أو أنت تريد فقط حظوظ نفسك، تريد أنت ما يسيء إليك أحد وأنت سليط اللسان عليهم، نسأل الله السلام والعافية، هذا لا يجوز. وإنما عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، بل زد عليهم أنت، وأيضا ترفع أن كلما فلان من الناس جاءك بشيء أو كذا ما تحبه تجلس له، تغافل قليلا، تغافل. فالتغافل هذا المحمود، هذا الراحة، هذا الصحة، هذه العافية، كما ذكر الإمام أحمد علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون الواحد منا بقلب ناصع أبيض، ويكون بعقل حكيم، بأخلاق النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ننظر في سيرهم وكيف كانوا يعاملون أقوامهم، منهم من يقول لهم ساحر، ومنهم من يقول لهم كاهن، ومنهم من يأتي ليقتل، ومنهم، فكيف كان تعاملهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعقبة بن عامر رضي الله عنه: يا عقبة، صل من قطعك. انظر، صل من قطعك، الذي يقطعك لا يصلك صله، وأعط من حرمك، وليسعك بيته، وابك على خطيئتك، وصايا يعمل بها المتقون، جعلني الله وإياكم من المتقين. التقي حقا وصدقا، لسانه هذا الذي أكرمه الله عز وجل به، وكم من أناس قد حرموا الكلام، نحمد الله على هذه النعمة، سأل الله عز وجل أن يوزعنا شكرها يا رب، وأن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، لا يذوق به غيبة الناس، يتفكه بأعراضهم بدون مسوغ شرعي، إنما فقط ليقضي المجلس فلان كذا وفلان كذا، ثم ينتقل مجلس آخر، يأتي بأشخاص آخرين، وهكذا. هذا الذي أكرمك الله عز وجل به، تنبه له، جارحة عظيمة، فاستعملها في مراضي الله تبارك وتعالى، ولا يطلق لأذنيه أيضا الاستماع للغيبة والنميمة والبهتان والحديث بالناس بغير دليل، وإنما يخاف على نفسه ويرعى هذه الجوارح ويتنبه لها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كن من أهل الطباع الطيبة المباركة، من أهل الأخلاق الحميدة، تكن بأمر الله تبارك وتعالى يوم القيامة من أقرب الناس مجلسا من حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المتقي حقيقة التقوى يجمع بين أداء الواجب وبين شدة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى ربه ومولاه. يعني انظر ما يقوله الله تبارك وتعالى وهو يصف المتقين في بعض صفاتهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يصلون، يأتون بالأعمال الصالحة، وبالأسحار هم يستغفرون. يعني إذا جاء وقت السحر، جاء وقت التضرع إلى الله، جاء وقت الندم والتوبة والاستغفار أن يغفر الله لهم، ما يغرهم العمل الذي قدموه، إنما يسألون الله عز وجل أن يغفر لهم. ونحن الواحد منا تقول له مثلا في البيت: لا تقول له لو أمسكت القرآن قليلا بدل هذا الجهاز، يقول صليت الآن، صليت الآن، ما يدريك قبل الله منك أم لا. أسأل الله يتقبل منا جميعا. إياك أن تفتخر وتعجب بأعمالك، لأنك لا تدري هل قبلها الله أم لا. فهذا الذي يقضي ليله ساجدا لله كما ذكر الله عز وجل، ويقضي نهاره محسنا أيضا لنفسه ومحسنا للناس أيضا، مع ذلك إذا جاء السحر ووقت نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا تجده مستغفرا استغفار المذنبين التائبين، تسيل دمعاته على وجنتيه خائف أن يرده الله تبارك وتعالى، ألا يقبل الله منه. فالمتقي حقيقة يرى عمله الصالح قليلا، قليلا في حق الله. لو عبد الله بعدد شعر رأسه ما عبد الله حق عبادته ولا قدره حق قدره، ويرى ذنبه الصغير يراه عظيما بحق الله. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر أنك تعصي الله تبارك وتعالى. المتقون جعلني الله وإياكم منهم، هم الذين دائما يسابقون بالأعمال في الخير، أعمال الصالحة من إنفاق وإحسان إلى الخلق وبذل وعطاء، ولكنهم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، وجلة خائفة وهم يعملون الصالحات، أنهم إلى ربهم راجعون، سيرجعون إلى الله وسيحاسبهم الذي يعلم السر وأخفى. قال فضالة بن عبيد رضي الله عنه: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الفقه، هذه هي التقوى، أن تعلم أن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين. لا تعجب بعملك ولا تغتر ولا تتبجح بأعمالك حتى وإن كثرت، لا تغتر بها، إياك، اعترف بالتقصير، اتهم نفسك حتى وإن كنت تصلي في الصف الأول تدرك تكبيرة الإحرام تصلي بالناس، اتهم نفسك، صفها بالتقصير حتى تزيد في الطاعة، حتى تخلص لله. وتذكر أنه توفيق من الله عز وجل هادي سبحانه وتعالى، أكثر من قول اللهم اهدني فيمن هديت، لأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ليسوا هؤلاء، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء، فإياك أن تعجب بعمله أو تغتر به. العجب والغرور داء فتاك، أسأل الله السلامة والعافية. جاء سائل يسأل شيئا ليأكله يشربه إلى ابن عمر رضي الله عنهما، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر لابنه: أعطه دينارا، تصدق عليه بهذا الدينار. فلما انصرف هذا السائل قال: هذا الابن لأبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تقبل الله منك يا أبتاه، دعا له أن يتقبل الله. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما، وانظروا إلى فقه الصحابة: لو علمت أن الله تعالى تقبل مني سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أطلب الموت، أتدري ممن يتقبل؟ يقول لابنه ويعلمه: أتدري ممن يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. قال العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله: والسر في خوف المؤمنين ألا تقبل منهم عبادتهم ليس هو خشيتهم ألا يوفيهم الله أجورهم، يحسنون الظن بالله. وقت الأذان تفضل. إيش الله يسلمك. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن خوف السلف الصالح ألا يتقبل الله منهم ليس ذلك سوء ظن بالله، لا والله، إلا كما قال العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله، قال: والسر في خوف المؤمنين ألا تقبل منهم عبادتهم ليس هو خشيتهم ألا يوفيهم الله أجورهم، فإن هذا خلاف وعد الله إياهم. ثم قال بعد ذلك: وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عز وجل، وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله، بل يظنون أنهم قصروا في ذلك، ولهذا فهم يخافون ألا تقبل منهم. ولذا يتنبه الواحد منا ويفرق بين الأمرين، لا يسيء الظن بربه. المحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يتقبل منه وأنه يعطيه ما ذكره الله وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الخوف، كل الخوف، أنك ألا تؤدي هذه العبادة كما أمر الله عز وجل وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخاف على نفسك. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وقد قيل: وعلامة قبول العمل احتقاره واستقلاله وصغره في قلبه، يعني ترى أنك مهما عملت فأنك ما أديت كما أراد الله عز وجل، تحاول جاهدا. فهذا الأمر ينبغي أن يكون في قلبك، لا تعجب ولا تغتر، وإنما سل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال: ليس ذات العمل وإنما قيامك به. يعني الآن في الصلوات الفجر ركعتها، لكن هل كل من صلى الفجر أداها كما أمر الله؟ ليس الأمر كذلك. هذا خشوعه زائد، هذا يلتفت، هذا كذا، هذا لا يقيم صلبه في الصلاة، هذا لا يسجد على الأعضاء والآراب السبعة، هذا هذا هذا. فهذا هو المحك، أنه قيامك بهذا العمل لا بد أن تتنبه له وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك للقيام به حق قيام، كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. هذا قول رسولنا عليه الصلاة والسلام. وقال للصحابي رضي الله عنه وارضاه: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن إحسان العمل هذا الذي يخاف منه الواحد منا حتى يحسن العمل. عامر بن عبد الله بن الزبير، هذا عبد الله بن الزبير صحابي من صحابه، وأبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام، هذا حفيد الزبير بن العوام عامر كان من أهل الزهد، من أهل العبادة، مفهوم يعني مشهور بهذا. مرة في مرض موته بكى، فبكاء مر وشديد، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: آية في كتاب الله تعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. هؤلاء الذين فهموا مراد الله عز وجل ويخافون على أنفسهم، ما تغرهم أعمالهم، إنما يرجون الله عز وجل، يقدمون الأعمال الصالحة ويرجون الله عز وجل أن يتقبل منهم. فهذه قمة العبودية، أن تتضرع وتنكسر بين يدي الله عز وجل أن يتقبل منك. وأما ما تملك من صلاة ومن صيام ومن أعمال، ما تدري هل قبلها الله عز وجل منك أم لا. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا، ضروا إلى الصفات كما في كتاب الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقي ليس معصوما، يعني يقع في الزلل، يقع في الخطأ، كل ابن آدم خطاء، ويدخل فيهم أهل التقوى كذلك، فهو ليس بمعصوم، لكنه سريع الأوبة، سريع التوبة، سريع الندم. هكذا ذكر ربنا تبارك: إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني زل بزلة وأخطأ، تذكروا، تذكر وقوفه بين يدي الله، تذكر أن الله عز وجل خلق بابا، باب التوبة، ما بين مصراعيه، ما بين المشرق إلى المغرب، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فتاب وأناب وندم واستغفر الله عز وجل. هذا التقي، هذه التقوى. لأن الشيطان يأتيك يقول لك: البارحة وأنت تفعل كذا وكذا، والآن تصلي، لماذا ليترك هذا المصلي الصلاة والعياذ بالله؟ فلا تطع الشيطان، لا شياطين الإنس ولا الجن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني، أورده في السلسلة الصحيحة، قالوا: يا رسول الله، إن فلانا يقوم الليل، يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، إذا أصبح الصباح يذهب يسرق. قال: أما إن صلاته ستنهى، أما إنها ستنهى، إذا صلى صلاة حقيقية يبشر بخير صاحب الصلاة، يعني إذا ضيعها، قال النبي، فهو لما سواها أضيع. وإذا صلحت صلاته بأمر الله صلح سائر عمله، لماذا؟ لأن فيها من الخير ما فيها من أفضل الأعمال والقربات بعد التوحيد. يحرص الواحد منا على صلاته ويحافظ عليها ويحسنها ويتقرب إلى الله عز وجل بنوافلها والرواتب ويبشر بخير. إذن المتقي ليس معصوما، لكنه إذا زلت به القدم، وقع في ذنب، في معصية، في بدء، عاد إلى السنة، عاد إلى الطاعة، عاد إلى رحاب الله تبارك وتعالى. إذا زل استغفر، وإذا غفل تذكر. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يشرح الله صدره وبصيرته فيرى الحق ويعرف أنه ارتكب ذنبا وعاد إلى الله، والله تبارك وتعالى يفرح بل يحب التوابين جل في علاه. وفي قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. المتقي يرى نفسه أقل الناس شأنا أمام عظمة الله، يعني لا يتبختر ولا يتعالى ولا يقول: أنا فقط المحسن وغيري لا يحسن شيئا ولا يفعل إلا كل خطأ، لا، يخاف على نفسه، فلا يتبختر بماله ولا بعلمه ولا بجاهه ولا بشيء ولا بأعماله التي يسلفها. ثم التقوى لها نور يجعله الله تبارك وتعالى حتى في وجه المتقي، كما قال ابن عباس رضي الله: إن للحسنة نورا
والمتقي محسن.
جعلني الله وإياكم من المحسنين ومن المتقين. فللتقوى نور في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب الناس، وعد من الله عز وجل. فلنكن من المتقين، من المحسنين، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه يقال لهم يوم القيامة: طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوا الجنات. إن المتقين في جنات ونعيم، شهادة من الله تبارك وتعالى لأهل التقوى. أيها الكرام، المتقون الذين وصفتهم الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين ولا ملائكة. الله عز وجل خلق الملائكة من نور وجب لهم على الطاعة. أما الخلق من بني آدم فهؤلاء إما أن يكونوا رسلا وأنبياء يعصمهم الله تبارك، وأما غيرهم فهم معرض للخطأ، معرض للزلل، ليس بمعصوم. لكن منهم الموفق الذي يوفقه الله تبارك وتعالى ويتقبل منه، وترى أثر الطاعة عليه بفضل من الله تبارك وتعالى. لكنهم يتخذون كلام الله عز وجل في كتابه مبراسا، ومن مراقبة الله تبارك وتعالى دائما كأنه جليس لهم، يراقب الله حيث كان. اتق الله حيثما كنت، حتى ولو لم يكن يراك أحد، اعلم أن الله يراك. ولذا ركن الإحسان، الركن العظيم، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا تخفى عليه خافية. أهل التقوى دائما يطبقون هذا، يكون نبراسا لهم، يكون ديدنهم دائما وعادتهم مراقبة الله في السر والعلن، في الغيب والشهادة. فلنجعل من هذه الصفات، صفات المتقين التي سبقت وغيرها كثير. تقول العرب: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. تعودون وتبحثون في التقوى في صفات المتقين فتجدون ما يفتح الله به عليكم. سأل الله يوفقني وإياكم لكل خير. نجعل التقوى لباسا لنا كما قال ربنا تبارك: ولباس التقوى ذلك خير. أن تكون من المتقين في كل أمورك، كأنك لابس ما يسترك. التقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية، تتقي الله حيث أمرك ولا يفتقدك حيث نهاك، لا يجدك حيث نهاك، وإنما يجدك حيث أمرك. هكذا ينبغي للعقلاء من المكلفين من ذكور الأمة وإناثها. المتقي أيها الأحبة المباركون هو الذي جعل من الخوف والرجاء جناحين، كجناحي الطائر يطير بهما فوق أشواك الدنيا، وبينما يعلق فتتسخ به ثياب صاحبها من المعاصي، من البدع، من الخرافات، من الأشياء التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. لماذا بهذين الجناحين الخوف والرجاء يهبط في جنان الله بسلام بأمره سبحانه وتعالى؟ جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ينبغي لنا أن نقرأ في هذا الباب، باب صفات المتقين، حتى نتصف بها. وإذا كنا من المتقين تقبل الله منا. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين ومن المتقين. سمعنا آيات كثيرة: إنما يتقبل الله من المتقين. نحرص على ذلك. ومن أعظم ما نبذله من الأسباب الدعاء، أن يدعو الله الواحد منا منكسرا متضرعا بين يدي الله تبارك وتعالى، خاصة إذا وضع وجهه وجبينه وجبهته بين يدي الله في سجوده، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء وصية أن يجعله الله من المتقين. لا ننسى أنفسنا في هذا الباب العظيم، لأن الإنسان ضعيف إلا أن يقويه الله جل في علاه. نحن ورب الكعبة بحاجة ماسة، متحدث وسامع إلى هذا الباب العظيم، أن نكون من المتقين من أهل التقوى في كل شؤوننا في كل أحوالنا، أن نكون من المتقين في توحيد الله تبارك وتعالى، أن نكون من المتقين فيما افترض الله علينا من الفرائض، أن نكون من المتقين في الحذر مما حذرنا الله عز وجل منه وحذرنا منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ينظر الواحد منا في تقواه، في بره بوالديه، في معاشرته لزوجه، في حكمه وعدله بين أولاده. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في تقبيلك لأولادك لا بد أن تعدل. من كان له أكثر من زوجة عليه بالعدل، وإلا يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل بسبب عدم عدله بعدم تقواه. في كل باب من أبوابنا لا بد أن نتنبه ونجعل الميزان التقوى. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك، وأن تجعلنا من المتقين ومن الفائزين. وكما جمعتنا في هذا البيت من بيوتك يا الله، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها المباركون، سمعتم اللقاء بعنوان من صفات المتقين. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المتقين. الذي يتتبع آيات كتاب الله تبارك وتعالى ويغوص في المعاني ويعرف مراد الله تبارك وتعالى يجد بغيته، وكذلك عندما يغوص في معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من هو المتقي حقا وصدقا، ويحرص كل الحرص على أن يكون من هذه الفئة، من هذا الصنف من الناس. لأن المتقين لهم عند الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفى. نقل ابن رجب رحمه الله عن ابن عجلان رحمه الله أنه قال: العمل لا يصلح إلا بثلاث: التقوى لله عز وجل، والنية الحسنة، والإصابة. تكون موافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخلص العمل لله تبارك وتعالى، ثم تكون من المتقين. هذه شرائط ثلاثة ذكرها ابن عجلان رحمه الله تبارك وتعالى، فهنيئا لمن طبقها. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلني الله وإياكم من الفائزين. ففي قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نداء من ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين أن يكونوا من أهل التقوى. اتقوا الله بأداء ما افترضه عليكم، اتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه. هكذا ينبغي لكل عاقل أن يقرأ التقوى فيفهم معناها، وإذا فهم المعنى وطبق فهنيئا له. ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى اتقوا الله ولتنظر نفس، قال ابن زيد رحمه الله عندما قرأ قول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال يعني يوم القيامة الخير والشر. قال والأمس الدنيا، الأمس الدنيا وغد في الآخرة. انظر كأنهما يومين، كأنهما يومان، الأمس وأنت في الدنيا وغدا تكون في الآخرة توافي الله تبارك وتعالى. ويسأل كل واحد منا عما عمل في هذه الدنيا. ورضي الله عن عمر وأرضاه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن. هكذا كل عاقل إذا أراد أن يخف ميزانه في الآخرة فليتعاهد ميزانه في الدنيا ويجلس مع نفسه جلسة محاسبة قبل أن تلتف الساق بالساق. كأن سائلا يسأل ويقرع أسماعنا جميعا فيقول من هم المتقون؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال الذي هو مبثوث في كتاب الله تبارك وتعالى وفي صحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرج على مسألة، على حقيقة التقوى. ما هي حقيقة التقوى حتى نكون من المتقين؟ لأنه إذا فهمناها وعرفناها اتصفنا بها بأمر الله. فحقيقة التقوى هي العمل بطاعة الله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا. تؤمن بأن الله تبارك وتعالى فرض عليك كذا فتؤديه، ونهاك عن كذا فتجتنبه، واحتسابا تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا. فيفعل المكلف من ذكر وأنثى ما أمره الله به تصديقا ثم احتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى، ويترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه أيضا إيمانا واحتسابا وخوفا من وعيد الله وعقابه. إن بطش ربك لشديد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. من تعاريف التقوى هي اجتناب كل ما فيه ضرر، ما فيه ضرر سواء في دينك أو دنياك تجتنبه فتكن بأمر الله تبارك وتعالى من المتقين. من تعاريف التقوى أيضا المحافظة على آداب الشريعة، مجانبة كل ما يبعد المكلف من ذكر وأنثى عن الله تبارك وتعالى، فإذا فعل ذلك كان من المتقين. جاء في شرح السنة للبغوي علينا وعليه رحمة الله عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: التقي ملجم. تعرفون الدابة إذا ما أردت أن تأكل علفا لا تريدها أن تأكله تجعل لها لجاما فلا تستطيع. قال التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد، إنما يلجمه التقوى فيخاف ويكبح جماحه، لأن كل ما تهواه النفس غالبا يؤدي بصاحبه إلى الهلكة، نسأل الله السلام والعافية. والتقوى ليست كلمة تقال بالألسن، وإنما هي إيمان، هي تصديق، هي يقين. إذا استقر في سويداء القلوب فهنيئا لصاحبها، وإذا استقرت التقوى في القلوب أنبتت كل خير، أنبتت ثمارا يانعة يفرح صاحبها بها يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. ثم هذه الثمار تظهر على الجوارح، على يديه وعلى لسانه وعلى سمعه وعلى بصره. فالتقوى حارس بأمر الله تبارك وتعالى يحرس صاحبه في أن يقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى، بل يحمي صاحب التقوى، يحمي الله عز وجل قلبه فيكون قلبا صالحا. أسأل الله أن يصلح قلوبنا أجمعين. ذكر السيوطي رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه سئل عن التقوى، كأن سائلا يسأل ويقول له عرف لي التقوى، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: هل أخذت طريقا ذات شوك؟ طريق يمر منها المار ولكن فيها أشواك. فقال له: نعم. قال: فكيف كنت تصنع؟ قال: إذا رأيت الشوك أعدل عنه، أتجنبه، ثم أشمل، يعني يرفع ثيابه حتى لا تعلق الأشواك بثيابه. قال: ذلك التقوى، هذا هو التقوى. فالدنيا فيها مصائب وفيها ملهيات ومغريات، ينبغي لكل عاقل أن يترفع عنها وأن يبتعد وأن يضع قدمه في الموضع الذي يحب الله تبارك وتعالى أن يضع قدمه فيه، حتى يكون من الناجين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول ابن المعتز رحمه الله: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل الكبير مجرد حصيات مجموعة، وهكذا الذنوب كما ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل، وقال لعائشة رضي الله عنها والخطاب للأمة كلها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب. يعني ترى هذا الأمر حقير صغير، ما يؤذيني، ما يصيبني شيء، غيري يفعل ويفعل. هذه تجتمع على صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإن لها من الله طالبا، يحضرها كلها ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة. فتجتمع هذه الذنوب الصغار الذي لا يتوب منها صاحبها، ولكن من رحمة الله بهذه الأمة نحمد الله ونشكره أن جعل لنا ما يكفر هذه الصغائر بفضله جل في علاه، وهو الغفور الرحيم. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تحترقون تحترقون، يعني بسبب المعاصي والذنوب التي تقعون فيها، فإذا صليتم الفجر غسلتها، تغسل كل هذه الذنوب والصغائر، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا شيء عليكم. فضل من الله عظيم. فهذه رحمة الله بهذه الأمة. في بعض الأمم من بني إسرائيل كان إذا أذنب الواحد فيهم ذنبا جاء وهو مكتوب على باب بيته أذنب كذا وكذا. ونحن نحمد الله ونسأله أن يسترنا بستره الجميل سبحانه وتعالى. إذن التقوى يتنبه لها كل عاقل منا. عرفها ابن عمر علينا وعليه رضوان الله ورحمته فقال: التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد. ذكر ذلك البغوي رحمه الله. يعني إياك أن تكون من أهل الصلاة، من أهل أعمال الخير وكذا، وترى عاصيا أو ترى كذا وكذا فتظن أنك الناجي الوحيد، وأن الناس غيرك هلكا وغرقا، وأنهم إلى جهنم وبئس المصير. نعوذ بالله من ذلك. إياك أن ترى نفسك خيرا من أحد، بل ينبغي لك أن تخاف، تتقرب بالأعمال، ولكن ترجو ربك تبارك وتعالى أن يتقبل منك كما سيأتي بأمر الله تبارك وتعالى. أما بعض صفات المتقين كما وردت في الثقلين العظيمين في كتاب ربنا عز وجل وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمنها ما يلي: قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شهادة من الله تبارك وتعالى. ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أعمالا تدخل أصحابها وهي في مسمى البر، فيكون من المتقين بأمره سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى هذه الأعمال وجدنا أن المتقي لله تبارك وتعالى من أهل التوحيد الخالص، من أهل العقيدة الصحيحة الصافية، من أهل أعمال البر، من أهل الحذر قبل ذلك من الشرك بكافة صوره وأنواعه. على كل واحد أن يتنبه. يعني الإيمان ليس دعوة يدعيها الواحد منا فيصبح مؤمنا، لا بد من العمل، لا بد من التطبيق. فنتنبه لمثل هذا. إذن إذا كان من أهل العقيدة الصافية فهنيئا له. ثم بذل المال كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، وأقام الصلاة، ووفى بالعهد والوعد الذي يقطعه، وكان من الصابرين. فهذه صفات المتقين كما ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية. ثم المتقي أيها المباركون، جعلني الله وإياكم من المتقين، هو المعظم لشعائر الله كما قال ربنا وقوله الحق: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه التقوى. فالمتقي هو الذي يرتجف وترتعد فرائصه ويرتجف قلبه تعظيما لله تبارك وتعالى. ولذا كان بعض السلف يقول: لا تجعل الله أهون الناظرين إليه. ينبغي أن تخاف من الله تبارك وتعالى. يقول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: بلغني أن رجلا من الفقهاء كتب إلى ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، يقول: ألا إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم. ثم ذكر بعض هذه العلامات وقال: من رضي بالقضاء، كل أمر يقضيه الله لك فكن مؤمنا فيه صابرا محتسبا، تعيد الفضل لأهله لله تبارك وتعالى. ولذا في حديث صهيب في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فعندما ترضى بما قضى الله وبما قدره هنيئا لك تكن من المتقين. قال: وصبر على البلاء وشكر على النعماء وصدق في اللسان، يترك الكذب وإن كان مازحا. قال: ووفى بالوعد والعهد، كما في الآية التي سبق ذكرها. وهكذا العلماء يستنبطون أقوالهم مما قاله الله عز وجل وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتلا أحكام القرآن، عرف الأوامر فأداها بفضل الله، ثم عرف النواهي فاجتنبها. فينبغي لنا أن نكون كذلك، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. المتقي حقا لله تبارك وتعالى هو الذي يتنزه عن الشبهات وكذلك عن الشهوات، فيجتنب هذه التي تحرق الأرواح وتحرق القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. الشهوات ما تشتهيه النفس مما حرم الله تبارك وتعالى، والشبهات البدع والمهلكات التي تعصف بصاحبها فتخرجه من زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة، نسأل الله أن نكون من هذه الواحدة. وسئل عليه الصلاة والسلام: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نسأل الله أن نكون منهم وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. فيحذر التقي صدقا، يحذر كل الشهوات ويحذر كل الشبهات، يكون وسطا. بعض الناس يقول: أنا لا أريد أن أكون كما نقول بين قوسين مطوع، ويرى أنه تشدد ويرى أنه كذا وأنه يحرم الحياة وزينة الحياة. لا والله ليس الأمر كذلك، بل والله كل من عرف الله حق المعرفة وعبده وقدره حق قدره تجده من السعداء، ولو لم يكن يملك في هذه الدنيا من حطامها شيئا تجده سعيدا بفضل الله عز وجل، لأنه يخاف من الله. هو يستطيع أن يفعل الحرام لكن عنده مراقبة لله، يستطيع أن يأخذ ما ليس له ولكنه يرتدع، وأيضا لا يكون بالمقابل منفلتا، لا تنطع وتشدد ولا انفلات، وإنما يكون وسطا كما قال ربنا وقوله الحق: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. هذا واضح وهذا واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، الحلال البين الواضح نفرح به ونسلك طريقه، والحرام البين الواضح نتركه ونفر منه فرارنا من النار المحرقة. وما اشتبه علينا نسأل فيه أهل العلم، لأنه ليس معناه أنه يخفى على الناس كلهم، لا والله، إنما فيه من أهل العلم من يعرفه فيوجهك إلى الخير ويحذرك. فنتنبه لهذا الباب العظيم مما يجعل المكلف من ذكر وأنثى من المتقين عمل الطاعات بعد الطاعات. إذا رأيت من نفسك إقبالا على الخير فزد في ذلك واستقم. الاستقامة عزيزة، وفقني الله وإياكم لكل خير. بعض الناس تجده فترة من الزمن على استقامة وكذا وكذا، ولكن تحيط به شياطين الإنس والجن فيترك، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إنما يستمر الواحد على الطاعات ويسأل الله الثبات على ذلك حتى الممات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنما الأعمال بالخواتيم، فإذا ختم الله بالحسنى فهنيئا لصاحب ذلك. وانظر، فالله تبارك وتعالى لا يخيب مساعي المتقين أبدا. في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا لا يكون إلا وعنده خبيئة وخبث والعياذ بالله ونفاق. أما من تقرب إلى الله عز وجل صادقا مؤمنا فإن الله تبارك وتعالى يثبته، بل يزيده من الدرجات وتوفيقا وتسديدا بفضله جل في علاه، لأنه يقول وقوله الحق: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا أحسن، فلا ينظر أحدنا إلى كذا وربما يظلم الناس، تكون له في نظر الناس أنها خاتمة سيئة فيقوم يقول هذا منافق، لا يجوز لأحد أبدا. وإنما نسأل الله عز وجل للمحسن أن يرحمه الله وأن يضاعف مثوبته، ونخاف على المسيء ونقول قدم على الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نكثر من الطاعات. يقول ربنا: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسوق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالطاعات بعد الطاعات دليل فلاح بأمر الله تبارك وتعالى. ولكن كما قلت لكم، لا يحكم أحد منا على أحد إلا من حكم الله عز وجل له بجنة أو نار، أو حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن محمد بن الحنفية: قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، عيادة مريض، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله: يا جارية ايتوني بالوضوء، يريد يتوضأ، هذا مريض الآن يعاد، لعلي أصلي فأستريح. قال: فأنكرنا ذلك عليه، كيف يستريح من الصلاة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. هذه الراحة، هذا فقه، وهذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تأتي وهموم الدنيا قد أحاطت بك من كل مكان، كبر تكبيرة الإحرام وأنت تعي وتفهم معناها، أن الله أكبر من كل شيء، وأبشر بخير. تنسى الدنيا وهمومها وغمومها والكروب التي قد أحاطت بك من كل جانب، تدخل في الصلاة فترتاح. فالإقبال على الطاعات برغبة وبحب وبإيمان صادق واحتساب يجعل الأجساد والأرواح ترتاح، يجعل القلوب تصلح. أصلح الله قلوبنا جميعا، ويجد الواحد منا أنسه وراحته في عبادة الله تبارك وتعالى عندما يضع المصلي جبهته بين يدي الله تبارك وتعالى مصليا مفتقرا إلى الله متضرعا يسأله ويدعوه جل في علاه. فهذا هو الأنس الحقيقي، هذه هي المحبة والعبودية الحقيقية. فدائما الواحد منا يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى، ولكن لا يكون ذلك فقط في الشدائد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. تريد الله عز وجل في شدائدك أن يستجيب لك، وتعرفون حتى المشركين كما قص الله عز وجل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، فلما نجاهم إلى البر إذا هم في الرخاء يشركون. وينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، أن نكثر من الدعاء في كل أمورنا. لا تقول هذا شيء أنا أستطيع بسرعة أنجزه وكذا وكذا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أظهر ضعفك والمسكن بين يدي الله وأبشر بخير. المتقي حقا لله تبارك وتعالى هو المستعد دائما. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذه إذا لازمتها فأبشر بخير، فأنت مستعد للقاء الله تبارك وتعالى، وحين الاحتضار تفرح وتحب لقاء الله فيحب الله عز وجل لقاءك. دائما كن من أهل الطاعات، وإذا وقعت في معصية ولا بد أن نقع فالعودة والأوبة والتوبة فإنها مفتاح لكل خير بفضل الله تبارك وتعالى. المتقي لله أيها المباركون يشح بوقته أن يضيع في غير مراض الله، يخاف عليه على الوقت. ونحن الآن نسمر أحيانا ونقول هيا نضيع الوقت، نريد أن نقضيه في ألعاب وفي قيل وقال فيما علينا فيه غضب أحيانا، نسأل الله السلام والعافية. العاقل البصير المتقي لله يشح بوقته، شحيح بخيل بوقته، لا يريده أن يذهب في شيء يغضب الله تبارك وتعالى. وكذلك يحفظ بصره إلا في مراض الله جل في علاه. قد مدح الله المؤمنين بأنهم يحفظون أبصاره، يغضون أبصارهم ويحفظون فروجهم، وكذلك المؤمنات. فلا ينظر الواحد منا إلا إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يسمع إلا ما يقربه من الله زلفى. كان الربيع بن خثيم رحمه الله من التابعين، كان من شدة تقواه ومن ورعه وغضه لبصره يظن الناس أنه أعمى، يظنون أنه أعمى، وهذا أدب وخلق عظيم. عندما تقرأ في سورة النجم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ملكوت السماوات قال الله: ما زاغ البصر وما طغى. انظر أشياء ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يحفظ بصره عليه الصلاة والسلام، فلا يرسله إلى شيء لا يليق له أن ينظر إليه بدون إذن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز الحد. هذا من كثرة عدم نظره إلى فضول النظر، يظن من يراه أنه أعمى لا يرى. كان يمر ببيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فتقول له جارية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تقول له: صديقك الأعمى أتى. تظن أنه أعمى لا يبصر، ما يرفع بصره، ونحن الآن الواحد منا يطلق البصر، عفى الله عنا وغفر لنا. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يضحك ويقول: يا ربيع، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، فهنيئا له. من صفات ونعوت أهل التقوى، جعلني الله وإياكم من المتقين، هم الذين أبصرت قلوبهم ما غاب عن أعينهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون ذلك. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا إذا مات ثم وضع في قبره تعود إليه روحه ويأتيه ملكان. المؤمن والمؤمنة يصدقان بذلك لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى في آيات عظيمة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يخبرنا بمثل ذلك، يصدق المؤمن وتصدق المؤمنة، فهنيئا. هذه التقوى، أن يبصر بقلبه حتى الشيء الذي لا يبصره بعينيه، لا يؤمن فقط بالمحسوس، إنما بما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب، يخافون حيث لا يراهم أحد، يعلمون أن الله مطلع عليهم، يعلم السر وأخفى جل في علاه. هذه هي التقوى، هذه هي صفات المتقين. التقوى عندما تكون في الخلوة، أيها المكلف من ذكر وأنثى، فأنت تخاف من عظمة الله جل في علاه، تقدره حق قدره، تعلم أنه مستو على عرشه جل في علاه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يشبه استواء المخلوقين، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تخفى عليه خافية. هذه التقوى، خوف من الله عز وجل، خشيته جل في علاه. فتكون المراقبة من هذا المكلف في خلواتنا خاصة، عندما يكون الإنسان مع نفسه يعرف المعدن. أما الذي يخاف أمام الناس وإذا كان بمفرده بارز الله بالمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا عليه أن يراجع نفسه. ولا يعني ذلك أنك إذا أردت أن تفعل معصية أن تجاهر بها أمام الناس، لا والله، ولكن احرص كل الحرص على أن تخاف من الله عز وجل ومن القدوم عليه. فإذا أردنا أن نعرف إذا كنا من المتقين، نختبر أنفسنا في السرائر، في الخلوات، حينما نغيب عن أعين الناس، حينما ينفرد الواحد منا بنفسه، فهذه المراقبة تنبع من القلب، لأن القلب يتوجه إلى السماء، يخاف من الله تبارك وتعالى، يستشعر عظمة الله، قربه ومعيته سبحانه وتعالى. وإذا فعل ذلك صغرت في عينيه عظمة المخلوقين وخوفه من المخلوقين. ربما إذا حرك الريح ستر الباب أو هز شيئا خاف، ولا يخاف من الله تبارك وتعالى. هذه ينبغي لنا أن نتنبه لها. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الثواب، وعليك بالحذر ممن يملك العقاب. وهذه من صفات ربنا تبارك وتعالى. الناس كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والمضر كذلك، لا يضرونك بشيء إلا قد كتبه الله عليه. هكذا المؤمن التقي صاحب العقيدة الصافية يثق بالله تبارك وتعالى، ولو اجتمعت الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله في صيد الخاطر قول بعضهم: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. هذه أفضل الطاعات، أن تراقب الله عز وجل في جميع أوقاتك وتتنبه لهذا الباب العظيم. تعرفون الآن الواحد منا في غرفته وبين يديه العالم بأسره في هذه الأجهزة التي بين أيدينا، فإذا كان من أهل المراقبة الحق، من أهل التقوى صدقا وحقا، فإنه يخاف من الله جل في علاه. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. يزيده الله تبارك وتعالى خوفا، يزيده الله تبارك وتعالى زهدا في الدنيا، يزيده الله تبارك وتعالى إيمانا وصدقا وتوفيقا وتسديدا. كلما كنت من المتقين يزيدك الله تبارك وتعالى. المتقون لا يحبسهم قلة ما في أيديهم من البذل والعطاء والجود، ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير، لأن الله تبارك وتعالى كما ذكر لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتصدق باللقمة. تخيل لقمة فيتلقفها الرحمن في رواية الله عز وجل بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فصيله في رواية فلوه حتى تصير مثل الجبل. لقمة، فما بالك من. فهؤلاء المتقون لا يحبسهم ولا يكون عذرا لهم قلة ما عندهم، بل كانوا يتصدقون بالشيء اليسير، لأنهم لا يريدون من وراء ذلك أن يقال فلان متصدق، فلان جواد، فلان كريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو بفرس، يعني تخيل الظفر وما فيه قليل من اللحم، عظم وفيه قليل من اللحم، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه الذي في الغالب يرمى، لا تحقر أن تعطي جارتها. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ما قال اللحم، الماء، وتعاهد جيرانك ولو الشيء اليسير. فهؤلاء المتقون الذين دائما ما يكونون من أهل الصدقة، من أهل البذل، من أهل العطاء ولو بالشيء اليسير، لا ينظرون إلى الكمية، ينظر أنه تذكر جارا له. لا يؤمن أحدكم، يعني انظر عندما تبيت أنت شابع وجارك جائع، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. يتعاهد الواحد، وتعرفون يبقى من الأطعمة التي نأكلها ما يبقى، بل أحيانا أكثر مما نأكل ويرمى. ولو تصدق به والله لأحسننا التصرف، وكنا من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، كما ذكر الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. في كل أحوالهم عندهم نفقة ولو بالشيء اليسير، فهم كالغيث أينما حل نفح، لو شيء يسير. ربما أنت ترى هذا الذي تريد أن تخرجه شيئا يسيرا، لكنه عندما تهدي إليه شيئا طيبا مباركا يفرح به، ربما ما يجده، ثم إنه يفرح أنك تتعاهد، أنه في خريطتك أنت، أنه غير مهمش. تطرق بابه وتقول له والله ابتسمت معك كذا وكذا، نأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تهادوا تحاب، بأي نوع من الهدية الطيبة المباركة. هكذا المتقو. التقوى نعم البضاعة النافعة والتجارة الرابحة. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. انظر ماذا ترتب على التقوى في هذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله أنه صاحب التقوى يميز ما بين الحق والباطل، وهنيئا هنيئا تسلك طريق تعرف ما يضرك فتجتنبه، وتعرف ما ينفعك فتتشبث به. سبب ذلك بعد توفيق الله التقوى. ثم يترتب على التقوى كما ذكر الله عز وجل يكفر عنكم سيئاتكم كذلك يغفر لكم. فهنيئا لأهل التقوى، جعلني الله وإياكم من المتقين. أيضا المتقي حقيقة أيها المباركون هو من جعل شرع الله عز وجل ميزانا له في كل حركة وسكون، يعني ينظر ما يفعله، فينظر إلى كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، إن كان خيرا فعله، وإن كان شرا حذر نفسه منه وحذر غيره كذلك يجتنبه. جعل شرع الله هو الميزان، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة. لا يتعصب لفلان من الناس، هذا شيخي هذا أحترمه وأقدره، يخطئ أتابعه على الخطأ، هذا لا يجوز أبدا. إنما يكون الواحد منا عاقلا، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. فالعاقل يجعل شرع الله تبارك وتعالى ميزانا له، فإذا جعل ذلك كان من المتقين بأمر الله تبارك وتعالى. المتقي لله صاحب ربح دائم. يقول إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، يعني أخذت معك من الدنيا زادا للآخرة، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، يعني جئت مفلسا. هب أنك الآن في هذه الدنيا أردت أن تذهب رحلة، فاجتمعت مع نفر 5 6، كل واحد منهم أعد لهذه الرحلة زادا، إلا أنت يستحيل أنك كل مرة تقول لفلان اعطني فلان كذا، ربما أعطوك المرة والمرتين، وأحدهم قال لك لما لم تجلب معك زادا. فزاد الآخرة هو الأهم، زاد الدنيا أمره بسيط، قد تعود من رحلتك وتترك من معك، لكن زاد الآخرة لا عودة فيه. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، يقول الله كلا، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدها. ما أعددت لهذه الرحلة عدتها، ما تزودت. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. المتقون أيها المباركون من صفاتهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله وهو يصف المتقي، يقول: المتقي هو الذي جعل قلبه كالثوب الأبيض، كلما نزلت عليه نقطة من المعصية سارع بغسلها بماء الاستغفار حتى يلقى الله وليس فيه دنس، ليس في ثوبه وسخ. هكذا المتقي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، نقطة تنزل سوداء على القلب، فإذا تاب واستغفر وأناب صقلت، مسحت هذه النقطة السوداء فيبقى قلبه أبيض كما كان. لكن إن ترك ذلك، ترك التوبة والاستغفار والعودة إلى الله والندم، كل مرة تأتي نقطة سوداء حتى يصبح القلب أجوف مغطى عليه بالران، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم، غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والآثام. دائما اجعل الاستغفار على لسانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. دائما استغفر الله تجد الله غفورا رحيما. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: يا ابن آدم، عملك عملك فإنما هو لحمك ودمك. هذا العمل الذي تقدمه هو لحمك ودمك، فانظر على أي حال تلقى عملك. إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها. صدق الحديث، إياك أن تعرف بالكذب والعياذ بالله. انظروا الجائزة عند ربنا تبارك وتعالى كما أخبر بذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة، وفيه: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة، بيت يضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى يمزح، يريد أن يدخل السرور على صاحبه، على زوجه، على كذا، على يترك الكذب ولو كان يمزح. يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا في وسط الجنة. انظروا إلى فضل الصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصدقوا إذا حدثت. كن دائما من أهل الصدق، تعرف بالصدق، وتتبع مضان الصدق، تكن صديقا بأمر الله تبارك وتعالى كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قل النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى، يتتبع الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هنا قال: صدق الحديث والوفاء بالعهد كما مر معنا، وصلة الرحم. تريد أن تكون من المتقين، صل أرحامك حتى وإن قطعوك، حتى وإن أملى عليك شياطين الإنس والجن أنهم سيحسدونك، أنهم سيفعلون كذا، وأنهم لا تطعهم. أطع الله تبارك وتعالى، وأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشر بالخير. قال: ورحمة الضعفاء. هذه من علامات التقوى، أن ترحم الضعيف. الرحمون يرحمهم الرحمن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحم الضعيف ولو كان ابنا لك، أو بنتا، جارا، مسكينا. ونقرأ في سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: وقلة الفخر والخيلاء، لا تتعالى على الناس، فمن أنت؟ كلكم لآدم وآدم من تراب، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبذل المعروف كما مر معنا. المتقي أيها المباركون حق التقوى لا يغلق على نفسه بابه ومحرابه ويتعبد فقط ويترك الناس، لا، يعني فقط نفعه لنفسه فقط. هذا ما طبق ما جاء في كتاب الله ولا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كالغيمة، كالغيم ينفع الناس أينما حل نفع. هكذا المؤمن لا يقول نفسي نفسي، اللهم إلا في حالات نادرة كالفتن إذا خاف على نفسه وكذا. أما الناس يسمعون لك وتقول ما علي منهم، ربما جارك وهو جارك يتعلق يوم القيامة، يوم القيامة يقول يا رب سله فيما أغلق بابه دوني، هذا جارك، فما بالك بالأهل، بالزوجة، الأولاد، الوالدان وهكذا. فالمتقي حق التقوى يكون نفاعا للناس كما قال ربنا تبارك وتعالى واجعلني مباركا أينما كنت. قال بعض أهل التفسير نفاعا، نفعه يصل إلى الناس، وقال بعض أهل التفسير معلما للناس الخير هنيئا. هذه التقوى كما ينبغي. وكذلك يصبر، يصبر إذا جاءه شيء من الأذى، فاصبر، يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الأذى، وأنت كذلك في هذا المضمار ربما تؤذى، فاصبر، وصية بالصبر. لذا في هذه الآية التي أعدت للمتقين الجنة التي عرضها السماوات والأرض قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المتقي هو صاحب القلب المخموم، وهذه اللفظة المخموم استفسر عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أهل الجنة وأفضل الناس صدوق اللسان مخموم، قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا إثم فيه، هذا القلب لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، يطهر من هذه الأمراض وهي مستشرية. ينبغي لكل واحد منا أن يفتش قلبه، ينظر هل هو من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الحديث الآخر حديث أبي ذر رضي الله عنه إذا أردت أن تنجو يوم القيامة فإنه تأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتوه إليك، يعني انظر كيف تعاملك مع الناس. أو أنت تريد فقط حظوظ نفسك، تريد أنت ما يسيء إليك أحد وأنت سليط اللسان عليهم نسأل الله السلام والعافية، هذا لا يجوز. وإنما عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، بل زد عليهم أنت. وأيضا ترفع أن كلما فلان من الناس جاءك بشيء أو كذا ما تحبه تجلس له، تغافل قليلا، تغافل، فالتغافل هذا المحمود، هذا الراحة، هذا الصحة، هذا العافية كما ذكر الإمام أحمد علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون الواحد منا بقلب ناصع أبيض، ويكون بعقل حكيم، بأخلاق النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ننظر في سيرهم وكيف كانوا يعاملون أقوامهم، منهم من يقول لهم ساحر، ومنهم من يقول لهم كاهن، ومنهم من يأتي ليقتل، ومنهم ومنهم، فكيف كان تعاملهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعقبة بن عامر رضي الله عنه يا عقبة صل من قطعك، انظر صل من قطعك، الذي يقطعك لا يصلك صله، واعطي من حرمك، وليسعك بيته، وابكي على خطيئتك. وصايا يعمل بها المتقون، جعلني الله وإياكم من المتقين. التقي حق وصدقا. لسانه هذا الذي أكرمه الله عز وجل به، وكم من أناس قد حرموا الكلام، نحمد الله على هذه النعمة، سأل الله عز وجل أن يوزعنا شكرها يا رب، وأن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة. لا يذوق به غيبة الناس، يتفكه بأعراضهم بدون مسوق شرعي، إنما فقط ليقضي المجلس فلان كذا وفلان كذا، ثم ينتقل مجلس آخر، يأتي بأشخاص آخرين وهكذا. هذا الذي أكرمك الله عز وجل به تنبه له، جارحة عظيمة، فاستعملها في مراضي الله تبارك وتعالى. ولا يطلق لأذنيه أيضا الاستماع للغيبة والنميمة والبهتان والحديث بالناس بغير دليل، وإنما يخاف على نفسه ويرعى هذه الجوارح ويتنبه لها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كن من أهل الطباع الطيبة المباركة، من أهل الأخلاق الحميدة، تكن بأمر الله تبارك وتعالى يوم القيامة من أقرب الناس مجلسا من حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المتقي حقيقة التقوى يجمع بين أداء الواجب وبين شدة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى ربه ومولاه. يعني انظر ما يقوله الله تبارك وتعالى وهو يصف المتقين في بعض صفاتهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يصلون، يأتون بالأعمال الصالحة، وبالأسحار هم يستغفرون. يعني إذا جاء وقت السحر، جاء وقت التضرع إلى الله، جاء وقت الندم والتوبة والاستغفار أن يغفر الله لهم، ما يغرهم العمل الذي قدموه، إنما يسألون الله عز وجل أن يغفر لهم. ونحن الواحد منا تقول له مثلا في البيت، تقول له لو أمسكت القرآن قليلا بدل هذا الجهاز، يقول صليت الآن، صليت الآن، ما يدريك قبل الله منك أم لا، سأل الله يتقبل منا جميعا. إياك أن تفتخر وتعجب بأعمالك، لأنك لا تدري هل قبلها الله أم لا. فهذا الذي يقضي ليله ساجدا لله كما ذكر الله عز وجل، ويقضي نهاره محسنا أيضا لنفسه ومحسنا للناس أيضا، مع ذلك إذا جاء السحر ووقت نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، تجده مستغفرا استغفار المذنبين التائبين، تسيل دمعاته على وجنتيه، خائف أن يرده الله تبارك وتعالى، ألا يقبل الله منه. فالمتقي حقيقة يرى عمله الصالح قليلا، قليلا في حق الله، لو عبد الله بعدد شعر رأسه ما عبد الله حق عبادته ولا قدره حق قدره، ويرى ذنبه الصغير يراه عظيما بحق الله. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر أنك تعصي الله تبارك وتعالى. المتقون جعلني الله وإياكم منهم، هم الذين دائما يسابقون بالأعمال في الخير، أعمال الصالحة من إنفاق وإحسان إلى الخلق وبذل وعطاء، ولكنهم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفة، وجلة خائفة وهم يعملون الصالحات، أنهم إلى ربهم راجعون، سيرجعون إلى الله وسيحاسبهم الذي يعلم السر وأخفى. قال فضالة بن عبيد رضي الله عنه: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الفقه، هذه هي التقوى، أن تعلم أن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين. لا تعجب بعملك ولا تغتر ولا تتبجح بأعمالك حتى وإن كثرت، لا تغتر بها إياك، اعترف بالتقصير، اتهم نفسك حتى وإن كنت تصلي في الصف الأول تدرك تكبيرة الإحرام تصلي بالناس، اتهم نفسك، صفها بالتقصير حتى تزيد في الطاعة، حتى تخلص لله. وتذكر أنه توفيق من الله عز وجل هادي سبحانه وتعالى، أكثر من قول اللهم اهدني فيمن هديت، لأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ليسوا هؤلاء، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء، فإياك أن تعجب بعمله أو تغتر به. العجب والغرور داء فتاك، أسأل الله السلامة والعافية. جاء سائل يسأل شيئا ليأكله يشربه إلى ابن عمر رضي الله عنهما، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر لابنه: أعطه دينارا تصدق عليه بهذا الدينار. فلما انصرف هذا السائل قال هذا الابن لأبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تقبل الله منك يا أبتاه، دعا له أن يتقبل الله. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما، وانظروا إلى فقه الصحابة: لو علمت أن الله تعالى تقبل مني سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أطلب الموت، أتدري ممن يتقبل؟ يقول لابنه ويعلمه: أتدري ممن يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. قال العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله: والسر في خوف المؤمنين ألا تقبل منهم عبادتهم ليس هو خشيتهم ألا يوفيهم الله أجورهم، يحسنون الظن بالله. وقت الأذان، تفضل يا شيخ. الله يسلمك. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن خوف السلف الصالح ألا يتقبل الله منهم ليس ذلك سوء ظن بالله، لا والله، إلا كما قال العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله، قال: والسر في خوف المؤمنين ألا تقبل منهم عبادتهم ليس هو خشيتهم ألا يوفيهم الله أجورهم، فإن هذا خلاف وعد الله إياهم. ثم قال بعد ذلك: وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عز وجل، وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله، بل يظنون أنهم قصروا في ذلك، ولهذا فهم يخافون ألا تقبل منهم. ولذا يتنبه الواحد منا ويفرق بين الأمرين، لا يسيء الظن بربه. المحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أنه يتقبل منه وأنه يعطيه ما ذكره الله وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الخوف، كل الخوف، أنك ألا تؤدي هذه العبادة كما أمر الله عز وجل وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخاف على نفسك. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وقد قيل: وعلامة قبول العمل احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك. يعني ترى أنك مهما عملت فأنك ما أديت كما أراد الله عز وجل، تحاول جاهدا. فهذا الأمر ينبغي أن يكون في قلبك، لا تعجب ولا تغتر، وإنما سل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال: ليس ذات العمل وإنما قيامك به. يعني الآن في الصلوات الفجر ركعتها، لكن هل كل من صلى الفجر أداها كما أمر الله؟ ليس الأمر كذلك. هذا خشوعه زائد، هذا يلتفت، هذا كذا، هذا لا يقيم صلبه في الصلاة، هذا لا يسجد على الأعضاء والآراب السبعة، هذا هذا هذا. فهذا هو المحك، أنه قيامك بهذا العمل لا بد أن تتنبه له وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك للقيام به حق قيام، كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. هذا قول رسولنا عليه الصلاة والسلام. وقال للصحابي رضي الله عنه وارضاه: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن إحسان العمل هذا الذي يخاف منه الواحد منا حتى يحسن العمل. عامر بن عبد الله بن الزبير، هذا عبد الله بن الزبير صحابي من صحابة، وأبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام، هذا حفيد الزبير بن العوام. عامر كان من أهل الزهد، من أهل العبادة، مفهوم يعني مشهور بهذا. مرة في مرض موته بكى، فبكاء مر وشديد، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: آية في كتاب الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. هؤلاء الذين فهموا مراد الله عز وجل ويخافون على أنفسهم، ما تغرهم أعمالهم، إنما يرجون الله عز وجل، يقدمون الأعمال الصالحة ويرجون الله عز وجل أن يتقبل منهم. فهذه قمة العبودية، أن تتضرع وتنكسر بين يدي الله عز وجل أن يتقبل منك. وأما ما تملك من صلاة ومن صيام ومن أعمال، ما تدري هل قبلها الله عز وجل منك أم لا. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا، ضروا إلى الصفات كما في كتاب الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقي ليس معصوما، يعني يقع في الزلل، يقع في الخطأ، كل ابن آدم خطاء، ويدخل فيهم أهل التقوى كذلك، فهو ليس بمعصوم، لكنه سريع الأوبة، سريع التوبة، سريع الندم. هكذا ذكر ربنا تبارك: إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني زل بزلة وأخطأ، تذكروا، تذكر وقوفه بين يدي الله، تذكر أن الله عز وجل خلق بابا، باب التوبة، ما بين مصراعيه، ما بين المشرق إلى المغرب، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فتاب وأناب وندم واستغفر الله عز وجل. هذا التقي، هذه التقوى. لأن الشيطان يأتيك يقول لك البارحة وأنت تفعل كذا وكذا والآن تصلي، لماذا ليترك هذا المصلي الصلاة والعياذ بالله؟ فلا تطع الشيطان، لا شياطين الإنس ولا الجن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أورده في السلسلة الصحيحة، قالوا يا رسول الله إن فلانا يقوم الليل يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، إذا أصبح الصباح يذهب يسرق. قال أما إن صلاته ستنا، أما إنها ستنهى. إذا صلى صلاة حقيقية يبشر بخير صاحب الصلاة، يعني إذا ضيعها قال النبي فهو لما سواها أضيع. وإذا صلحت صلاته بأمر الله صلح سائر عمله. لماذا؟ لأن فيها من الخير ما فيها من أفضل الأعمال والقربات بعد التوحيد. يحرص الواحد منا على صلاته ويحافظ عليها ويحسنها، يتقرب إلى الله عز وجل بنوافلها والرواتب، ويبشر بخير. إذن المتقي ليس معصوما، لكنه إذا زلت به القدم، وقع في ذنب، في معصية، في بدعة، عاد إلى السنة، عاد إلى الطاعة، عاد إلى رحاب الله تبارك وتعالى. إذا زل استغفر، وإذا غفل تذكر. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يشرح الله صدره وبصيرته فيرى الحق ويعرف أنه ارتكب ذنبا وعاد إلى الله، والله تبارك وتعالى يفرح بل يحب التوابين جل في علاه. وفي قول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، المتقي يرى نفسه أقل الناس شأنا أمام عظمة الله، يعني لا يتبختر ولا يتعالى ولا يقول أنا فقط المحسن وغيري لا يحسن شيئا ولا يفعل إلا كل خطأ، لا، يخاف على نفسه. فلا يتبختر بماله ولا بعلمه ولا بجاهه ولا بشيء ولا بأعماله التي يسلفها. ثم التقوى لها نور يجعله الله تبارك وتعالى حتى في وجه المتقي، كما قال ابن عباس رضي الله عنه إن للحسنة نورا، والمتقي محسن، جعلني الله وإياكم من المحسنين ومن المتقين. فللتقوى نور في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب الناس، وعد من الله عز وجل. فلنكن من المتقين، من المحسنين، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه يقال لهم يوم القيامة طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوا الجنات. إن المتقين في جنات ونعيم، شهادة من الله تبارك وتعالى لأهل التقوى. أيها الكرام، المتقون الذين وصفتهم الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين ولا ملائكة. الله عز وجل خلق الملائكة من نور وجب لهم على الطاعة. أما الخلق من بني آدم فهؤلاء إما أن يكونوا رسلا وأنبياء يعصمهم الله تبارك، وأما غيرهم فهم معرض للخطأ، معرض للزلل، ليس بمعصوم. لكن منهم الموفق الذي يوفقه الله تبارك وتعالى ويتقبل منه، وترى أثر الطاعة عليه بفضل من الله تبارك وتعالى. لكنهم يتخذون كلام الله عز وجل في كتابه مبراسا، ومن مراقبة الله تبارك وتعالى دائما كأنه جليس لهم، يراقب الله حيث كان اتق الله حيثما كنت، حتى ولو لم يكن يراك أحد اعلم أن الله يراك. ولذا ركن الإحسان الركن العظيم، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا تخفى عليه خافية. أهل التقوى دائما يطبقون هذا، يكون نبراسا لهم، يكون ديدنهم دائما وعادتهم مراقبة الله في السر والعلن في الغيب والشهادة. فلنجعل من هذه الصفات صفات المتقين التي سبقت وغيرها كثير. تقول العرب يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، تعودون وتبحثون في التقوى في صفات المتقين فتجدون ما يفتح الله به عليكم. سأل الله يوفقني وإياكم لكل خير. نجعل التقوى لباسا لنا كما قال ربنا تبارك ولباس التقوى ذلك خير، أن تكون من المتقين في كل أمورك كأنك لابس ما يسترك. التقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة ترك المعصية، تتقي الله حيث أمرك ولا يفتقدك حيث نهاك، لا يجدك حيث نهاك، وإنما يجدك حيث أمرك. هكذا ينبغي للعقلاء من المكلفين من ذكور الأمة وإناثها. المتقي أيها الأحبة المباركون هو الذي جعل من الخوف والرجاء جناحين كجناحي الطائر، يطير بهما فوق أشواك الدنيا، وبينما يعلق فتتسخ به ثياب صاحبها من المعاصي من البدع من الخرافات من الأشياء التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. لماذا بهذين الجناحين الخوف والرجاء يهبط في جنان الله بسلام بأمره سبحانه وتعالى؟ جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ينبغي لنا أن نقرأ في هذا الباب، باب صفات المتقين، حتى نتصف بها، وإذا كنا من المتقين تقبل الله منا. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين ومن المتقين. سمعنا آيات كثيرة إنما يتقبل الله من المتقين، نحرص على ذلك. ومن أعظم ما نبذله من الأسباب الدعاء، أن يدعو الله الواحد منا منكسرا متضرعا بين يدي الله تبارك وتعالى، خاصة إذا وضع وجهه وجبينه وجبهته بين يدي الله في سجوده، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء وصية أن يجعله الله من المتقين. لا ننسى أنفسنا في هذا الباب العظيم، لأن الإنسان ضعيف إلا أن يقويه الله جل في علاه. نحن ورب الكعبة بحاجة ماسة متحدث وسامع إلى هذا الباب العظيم، أن نكون من المتقين من أهل التقوى في كل شؤوننا في كل أحوالنا، أن نكون من المتقين في توحيد الله تبارك وتعالى، أن نكون من المتقين فيما افترض الله علينا من الفرائض، أن نكون من المتقين في الحذر مما حذرنا الله عز وجل منه وحذرنا منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ينظر الواحد منا في تقواه في بره بوالديه، في معاشرته لزوجه، في حكمه وعدله بين أولاده. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في تقبيلك لأولادك لا بد أن تعدل، من كان له أكثر من زوجة عليه بالعدل، وإلا يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل بسبب عدم عدله بعدم تقواه. في كل باب من أبوابنا لا بد أن نتنبه ونجعل الميزان التقوى. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.